بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس السابق في تكملة الكلام على القدر، وأخذنا شيئا من الكلام على الإيمان، فما هي الدرجة التي يكذب بها عامة القدرية؟ نعم، الدرجة الثانية التي هي متضمنة لماذا؟ للمشيئة والخلق. المشيئة والخلق. يقول الأخ: حديث القدرية مجوس هذه الأمة، هل هذا الحديث يطلق على القدرية الغلاة أم على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه؟ القدرية مجوس هذه الأمة، تسميتهم مجوسا يدل على أن المراد بالقدرية هنا من أثبت خالقا مع الله سبحانه وتعالى، من أثبت خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وهم الذين بقي مذهبهم وهم عامة القدرية، عامة القدرية. أما القدرية الأول الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، فأولئك أنكروا الدرجة الأولى، وهم قدرية نفاة، قدرية نفاة، يدخلون في عموم ذم القدرية، وحديث القدرية مجوس هذه الأمة في من قال إن العبد يخلق فعل نفسه. والله أعلم. يقول الأخ: نحن تأخرنا في الكتاب. احمد الله يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في ذلك في حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذه الدروس المتواصلة احمد الله عز وجل عليها قبل أن تفقدها، لو قدر الله، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه، ونعوذ بالله من زوال النعم. هذا الكتاب الذي تأخذه أنت في شهر ونصف أو في شهرين على الكثير، في بعض الأماكن يؤخذ في سنتين، فاحمد الله. طيب يا أخوان، يقول: في الدرس الماضي لم أفهم كلمة مجاز، نسبة الأفعال إلى العبد على طريق المجاز. على طريق المجاز معناه أنهم لم يفعلوها، لا تنسب إليهم حقيقة أنهم هم الذين فعلوها، ولكن الذي فعلها حقيقة هو الله. يقولون الذي فعلها حقيقة هو الله، هؤلاء الجبرية. وإنما قيل للعبد إنه فاعل وإنه مصلي، لأنه تعلق به، تعلقت به الصلاة وتعلقت به الزكاة، فهذا من باب لأن العبد كان محلا لقيام هذه الأفعال به، فهذا مجاز. مجاز عندهم يسمى مجازا مرسل، والفاعل حقيقة هو الله. ولماذا قيل للعبد إنه فاعل؟ قالوا لأنه تعلق به ذلك الفعل، تعلق به ذلك الفعل وقام به ذلك الفعل فسمي فاعلا من باب التجوز، وإلا فالفاعل حقيقة هو الله، كذا يقول الجبرية. وهذا مذهب باطل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ومخالف لظواهر الأدلة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأخذنا أيضا بعض الكلام على مسائل الإيمان، على مسائل الإيمان، فما هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان؟ أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المعتزلة والخوارج يقولون كذلك بأن الإيمان قول وعمل، يقولون بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، إلا أن الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة، في مرتكب الكبيرة، فإنهم يسلبون عنه الإيمان، يسلبون عنه الإيمان وينفون عنه الإيمان ويخلدونه في النار، بخلاف مذهب أهل السنة فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة غير الشرك بأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنه في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان كما سيأتي كلام شيخ الإسلام فيه. وعند ذكر أصل أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فهذا يخرج مذاهب المرجئة، مذاهب المرجئة من الأشاعرة والكلابية والماتريدية والجهمية والكرامية، هؤلاء كلهم مرجئة، هؤلاء كلهم مرجئة في باب الإيمان. فالجهمية تقول إن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، معرفة القلب هي الإيمان، والأشاعرة يقولون الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق، التصديق هو الإيمان عندهم. وكذلك الكلابية مذهبهم كمذهب الأشاعرة، إلا أن الأشاعرة لهم قولان في هذا، قولان في هذا، وعلى كلا القولين لا زالوا في قسم المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى، عن مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان. والكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان من غير نظر إلى اعتقاد القلب ومن غير نظر إلى الأعمال، وهذا قول منكر. الكرامية أتباع محمد بن كرام قالوا إن الإيمان هو، إن الإيمان هو قول اللسان، الإيمان قول اللسان، وأخرجوا قول القلب وعمله، وأخرجوا عمل الجوارح، وهذا من أنكر الأقوال في هذا الباب. مع أن الكرامية في بعض أمورهم يوافقون مذهب أهل السنة مذهب أهل السنة والجماعة في بعض الموافقات والأمور، إلا أن قولهم في الإيمان من أنكر الأقوال. وهؤلاء كلهم قولهم باطل ناقص لإخراجهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، قسم وقسم، قسم المؤمنين ثلاث طبقات. والأحسن أن يقال قسم في مكان التقسيم قليلا، ويقال قسم فيما إذا كان التقسيم كثيرا، فإذا ذكرت عدة أقوال لا بأس أن تأتي بالفعل المشدد المضاعف الذي يدل على التكثير قسم، وإذا لم يكن هناك إلا قسمان أو ثلاثة فتقول قسم، ويجوز أن تقول قسم. قال رحمه الله: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين ثلاث طبقات. قوله قسم المؤمنين يعني أن هذه الآية وأن هؤلاء الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم من أهل الإيمان، وهذا هو القول الصحيح، لأن أهل التفسير اختلفوا في الثلاثة الأقسام، هل هؤلاء الثلاثة كلهم من هذه الأمة من المؤمنين، أم القسم الأول ظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة الخارجون عن الإيمان، والقسم الثاني والثالث هم أهل الإيمان. فمن المفسرين، ويذكر هذا يروى عن بعض السلف، أن الظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة، وأن المقتصد هم أصحاب اليمين، وأن السابق بالخيرات هم السابقون، على وفق ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة، ذكر السابقين وذكر أصحاب اليمين وذكر أصحاب الشمال. والصحيح الذي اختاره ابن كثير تبعا لابن جرير أن هؤلاء الثلاثة من هذه الأمة، أن هؤلاء الثلاثة من هذه الأمة. قال المؤلف وعليه مشى المؤلف، قال المؤلف وذكر ابن كثير هناك أحاديث لا تخلو من مقال إلا أنها يشد بعضها بعضا كما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. التفسير هذا ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآية، وينسب هذا التفسير إلى الحسن البصري رحمه الله كما في تفسير ابن الجوزي عليه رحمة الله. السابقون الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، والمقتصدون الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات. مع أنه لا تجد ربما أو قل أو يندر أن تجد شخصا يقتصر على الواجبات فقط ويترك المحرمات دون أن يترك المكروهات أو بعض المكروهات، ودون أن كذلك يفعل بعض المستحبات، هذا نادر. وإن كان قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي عند أن قال: هل علي غيرها؟ قال في آخر الحديث: لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا في قصة ذلك الأعرابي كما في الحديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في أول الصحيح، إلا أن هذا نادر، فتجد من وفقه الله عز وجل لفعل الواجبات تطمح نفسه إلى فعل مستحبات، ومن وفقه الله إلى ترك المحرمات تطمح نفسه إلى ترك مكروهات، إلا أنه قد يتهاون في بعض المستحبات وقد يجترئ على بعض المكروهات. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه. نعم، الإيمان يزداد، ويزداد كذلك بزيادة علوم الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فإذا كانت السورة والآية تزيد المؤمن إيمانا فكذلك أيضا العلوم التي يستفيدها من الآيات ومن النظر في الأحاديث ومن كذلك التزود من علوم الإيمان، هذا يزيد العبد إيمانا إلى إيمانه. قال فازداد به إيمانه وتم يقينه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهناك بهذه الأمور يزداد الإيمان الشخص يقينا، ويزداد إيمانا، ويزداد طمأنينة إلى ما عنده. قال رحمه الله ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتأثر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن، وهذا كما جاء في الأحاديث في إخراج أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال رحمه الله تعالى وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها، وهذا أمر مشاهد محسوس ملموس. قال رحمه الله وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص، قالوا لأنه تصديق، والتصديق تصدق أو تكذب صدق، إذن تصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان. الإيمان الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق مجرد التصديق بالقلب، قالوا الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وهذا قول مخالف للسلف ومخالف للأدلة. قال كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. الحنفية مع ذهابهم إلى هذا المذهب المخالف لأهل السنة والجماعة الذي هو مذهب المرجئة ويسمى مذهب مرجئة الفقهاء، مع ذلك أيضا مع هذا لا يهونون شأن العمل، لا يهونون شأن العمل، بل يحثون على الأعمال ويرهبون من تركها، يرهبون من تركها ويرغبون في فعلها على وفق ما جاءت به الشريعة، إلا أن تفسيرهم للإيمان تفسير مخالف لمذهب السلف رضوان الله عليهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في أول الصحيح في ماذا جملة من الأدلة على وبوب أبوابا على هذا الأمر على هذا الشأن يرد بها على المرجئة وأخبر رحمه الله أنه لقي كذا وكذا من الشيوخ وكلهم يقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو كما قال. قال رحمه الله تعالى فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لفظ 64. وعليها على هذا الحديث بنى البيهقي رحمه الله كتابه شعب الإيمان بناه على هذا الحديث، وذكر شعب الإيمان في ذلك الكتاب الحافل الجميل الممتع. وقوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يرد على من قال إن الإيمان إنما هو مجرد التصديق، لأنه ذكر القول. وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا أيضا يرد على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ويرد كذلك على الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط. قال رحمه الله: وتتمة الحديث والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وهم مع قال شيخ الإسلام: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج والمعتزلة يكفرون أهل القبلة بفعل الكبائر، من ارتكب كبيرة فهو الخوارج يكفرونه، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين في أحكام الدنيا. نعم، يجعلونه في منزلة بين منزلتين. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما هو الشاهد؟ فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه، فسماه ماذا؟ سماه أخا، مع كونه قاتلا، والقتل العمد العدوان كبيرة من الكبائر توجب غضب الله سبحانه وتعالى وتوجب لعنته للقاتل، على ما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة النساء: إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا هي كبيرة، ومع كونها كبيرة فإن الله سبحانه وتعالى سمى القاتل أخا للمقتول، والمقتول أخا للقاتل. إذن هذه الكبيرة لم تذهب بالأخوة الإيمانية، فإذا لا يزال أخا له. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي إذا عفي عن القصاص ورضوا بالدية أو تنازلوا عن القصاص والدية. قال رحمه الله: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الشاهد أن الله عز وجل ذكر الطائفتين وأخبر أنهما من المؤمنين، أنهما من المؤمنين لم ينفع عنهما الإيمان مع اقتتالهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو كفر أصغر، وهذا الكفر الأصغر كبيرة من الكبائر. القتال المسلم كبيرة من الكبائر، قتال المسلم بغير حق. قال رحمه الله: وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، بعد أن ذكر هذا الاقتتال بين الطائفتين، فأصلحوا بين أخويكم. قال الشارح رحمه الله: قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. الذي ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، هذا الإنكار كفر، هذا الإنكار يعد كفرا. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل، وكذلك أيضا أنكر شيئا يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى أو في ملائكته وكتبه ورسله مع قيام الحجة عليه، فإن هذا وانتفاء المانع، فإن هذا يعد كافرا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي، الفاسق أي الخارج عن طاعة الله، والملي أي منسوب إلى الملة، لم يخرج بفسقه ذلك عن ملة الإسلام، بل لا يزال مسلما وإن ارتكب واقترف كبيرة من الكبائر. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة أي والخوارج. ولعله لم يذكر الخوارج هنا لأنه قد تقدم له أن ذكر أن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، ولازم تكفيرهم لصاحب الكبيرة أنه مخلد في النار. لم يذكر فيما مضى المعتزلة، لأن المعتزلة لا يكفرونه في الدنيا وإنما يقولون في منزلة بين منزلتين. قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، كما في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة لو أن شخصا حرر عبدا مرتكبا لكبيرة من الكبائر، أيصح تحرير هذا العبد وتسقط عنه الكفارة أم لا؟ أيصح تحرير هذا العبد وتسقط عنه الكفارة؟ نعم، يصح تحريره وتسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة. فالفاسق يدخل في اسم الإيمان. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون، أي المؤمنون الكمل، المؤمنون الكاملون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات. فقال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المؤمنون الكمل الكاملون. الفاسق لا يدخل في الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، وإن كان عنده أصل الإيمان وعنده إيمان، لكن إيمانه ليس بكامل بسبب أنه أنقصه وانتقصه بفعل تلك الكبيرة والخطيئة. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في قوله وقوله، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حديث متفق عليه عن أبي هريرة كما هو معلوم. قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كذلك. لا يشرب الخمر، أي الشارب، شارب الخمر لا يشربها حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. قال: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق، يقال هذا مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال هو كافر أو ليس بمؤمن. لا يقال ليس بمؤمن ولا يقال مؤمن كامل الإيمان. من الذين قالوا مؤمن كامل الإيمان؟ المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. ومن الذين قالوا إنه ليس بمؤمن؟ الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه عن الإيمان. المعتزلة أخرجته إلى منزلة بين منزلتين، والخوارج أخرجته إلى الكفر. أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر، الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. نعم، المعتزلة والخوارج اشتركوا في هذين الشيئين، في سلبه اسم الإيمان بالكلية وفي تخليده في النار. بل هو عندهم، أي عند أهل السنة، مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذه الموالاة التي حصلت من حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي موالاة ماذا؟ موالاة لا تنقل عن الإسلام، موالاة صغرى لا تنقل عن الإسلام. وقد بين ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي حديث حاطب في الكلام على الصحابة. قال رحمه الله: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. قال: فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. انتبه لهذه الفائدة، انتبه لهذه الفائدة. الإيمان والإسلام الشرعيان، ليس المراد الإيمان اللغوي أو الإسلام اللغوي، الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. يعني لا يمكن أن تجد شخصا مؤمن وليس بمسلم، يحكم عليه في الشريعة بأنه مؤمن ويقال ليس عنده من الإسلام شيء، ولا تجد شخصا يقال له مسلم في الشريعة وليس عنده من الإيمان حبة خردل، هذا لا يوجد، فهما متلازمان. قال: بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام. كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. هناك ألفاظ في الشريعة يقول عنها أهل العلم هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أي إذا ذكرت مفترقة كل لفظ وحده في سياق دخل فيه الآخر، وإذا ذكر اللفظان في سياق واحد في جملة واحدة في مقام واحد فيراد بأحدهما شيء وبالآخر شيء، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا ذكر أحدهما فقط، اجتمعا أي دخل فيه الآخر. وذلك مثل اسم الإيمان والإسلام، وهكذا مثل الفقير والمسكين، مثل المغفرة والرحمة، مثل العفو والتوبة، هذه ألفاظ من هذا القبيل تدخل في ماذا؟ في هذه القاعدة. ألفاظ كثيرة ذكرها بعض أهل العلم ونبه عليها. قال رحمه الله: وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام. يعني المسألة الأولى باعتبار أنك لا تجد مسلما ما عنده ذرة إيمان، هذا لا يمكن. مسلم يقال عنه إنه مسلم وليس في قلبه ذرة إيمان، هذا ليس بمسلم، بل لا بد له من قدر من الإيمان يصحح به إسلامه، يصحح به إسلامه. فإذا تلازم الإيمان والإسلام فيما كان بالنسبة إلى مطلق الإيمان، بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، قال المؤلف، قال رحمه الله: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه. إذن الإسلام قد يوجد بدون الإيمان الكامل، يكون مسلما وإيمانه ناقص، عنده مطلق إيمان وماذا بارك الله فيك. وقد يوجد الإسلام, قد يوجد, لا يمكن أن يوجد الإسلام بدون مطلق الإيمان, وقد يوجد الإسلام بدون الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. يكون عنده شيء يصحح له إسلامه لكنه لم يصل إلى مرتبة الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل, الإيمان الكامل. قال كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين: النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وترك فيهم من لم يعطه, قال سعد وهو أعجبهم إلي: فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. فأرشد فبين أنه قد يكون الشخص مسلما, قد يكون مسلما لكنه لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل, لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل. ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فقال لسعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فإذا يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أو يتركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ما عنده من الخير ويعلم أن عنده إيمانا وقناعة, فلذلك لم يعطيه, فلذلك لم يعطيه وسماه مسلما ونفى عنه الإيمان إلى الإيمان الكامل. كل هذا يدل على أن الإيمان, على أن الإسلام قد يوجد بدون الإيمان الكامل. أما أن يوجد إسلام بدون أصل الإيمان فهذا لا يمكن. وهذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, اختلف أهل العلم في هؤلاء هل هم منافقون أم ليسوا بمنافقين, وإنما هم مسلمون إيمانهم ليس بكامل. فالبخاري رحمه الله في كتاب الإيمان يذهب إلى أن هؤلاء منافقون, إلى أن هؤلاء منافقون, وهذا لم يرتضه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذاه ابن القيم وابن كثير, فقالوا إنهم مسلمون لكنهم ليسوا كامل الإيمان, ليسوا كامل الإيمان. قال, نقل هنا المحقق فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان, وكتاب الإيمان هو مضمن في مجموع الفتاوى المجلد السابع, قال وقد طبع مستقلا, قال: والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين أنه قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال شيخ الإسلام: فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة أي أثابهم, والمنافق عمله حابط في الآخرة. وذكر أمورا أخرى ترجح أنهم مسلمون ليسوا بمنافقين. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها, قال: فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم, وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين, بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله, وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الحجرات, الصحيح أنهم مسلمون عندهم جزء من الإيمان مصحح لإسلامهم, إلا أنهم لم يبلغوا درجة الإيمان الكامل. إذن قد يوجد الإسلام بدون الإيمان الكامل, قد يوجد الإسلام بدون الإيمان الكامل. ولهذا في حديث ولهذا يذكر أهل العلم مراتب الإسلام الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، ويقولون الإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص منهما. هذا بهذا الاعتبار، باعتبار أنه قد يوجد مسلم ليس بمؤمن إيمانا كاملا، ولا يصح أن تقول يوجد مسلم ليس بمؤمن هكذا على الإطلاق، هكذا على الإطلاق تقول مسلم ليس بمؤمن، هذا لا يصح، لأنه لا بد له من إيمان يصحح له إسلامه، من إيمان يصحح له إسلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الموحدين أنهم يخرجون من النار، فقال: يخرج منها من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل أو مثقال ذرة من إيمان. فأخبر أن إيمانهم هو الذي يخرجهم. فهؤلاء الذين دخلوا النار ألموا بمعاصي وأشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى ومحصهم في النار بسببها، فدل على أن إيمانهم ليس بكامل، ومع ذلك أخبر أن في قلوبهم هذا المقدار من الإيمان. فإذا هذا هو فصل القول في هذا. قال رحمه الله: وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منهما أخص مما قبله، أخص مما قبله بهذا الاعتبار والشرح الذي ذكر. والله تعالى أعلم. يقول الأخ: المعلوم من الدين بالضرورة هل يحتاج إلى إقامة الحجة؟ قد يحتاج إلى إقامة الحجة في بعض الأحوال ولبعض الأشخاص، لا سيما إذا كان حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، فهذا تقام عليه الحجة. إذا دخل شخص الإسلام ولم يعرف تحريم الخمر وتحريم الخمر والزنا، معلوم من الدين بالضرورة تحريمهما، فهل تكفره بمجرد اقترافه لهاتين المعصيتين؟ الجواب لا، وإنما تقيم عليه الحجة. وهو وإن كان معلوما من الدين بالضرورة، إلا أن الرجل حديث عهد بإسلام خفي عليه ذلك الأمر. يقول: هل الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان؟ نعم. أي المسلمين أفضل؟
طيب،
أخ يقول إن أخانا عادل العديني له كتاب في الأسماء والصفات. نعم أعرف ذلك، وهو كتاب واسع، وليس هو غرضنا الذي سنقرأه إن شاء الله بعد هذا الكتاب. طيب، إذن يقول فائدة: قال سعيد بن جبير: المرجئة يهود القبلة. ذكر اللالكائي بسند صحيح عن البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 عالم من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل وزيد وانقص. شرح أصول اعتقاد أهل السنة، المجلد 5. أحسنت. هذا هو الأثر عن البخاري رحمه الله. وآخر يفيدنا أيضا فائدة عن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاصي تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. سلم الوصول منظومة سلسة جميلة. أنا أحب أن يحفظ شيئا من المتون الشعرية الرجزية في العقيدة، يحفظ هذا الكتاب العظيم سلم الوصول لحافظ حكمي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.